أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في المسائل التي امتنعت بناء على اشتراط وجود المحرز في عطف المحل، وقد وصلت نوبة الحديث إلى التخريج الذي ذكره البصريون في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، حيث وردت كلمة الصابئين مرفوعة قبل استكمال الخبر. وقد عرفنا أن البصريين منعوا العطف على المحل قبل استكمال الخبر، لأنه يؤدي إلى توارد عاملين على معمول واحد، والكوفيون أجازوا ذلك نظرا لعدم اشتراط المحرز. طبعا لا ربط لهذا المطلب بتوارد العاملين على معمول واحد، وإنما النظر إلى اشتراط المحرز. طيب، الكوفيون أجازوا المسألة الثانية، وهي قولنا إن زيدا قائم وعمر أجازوا المسألة الأولى تبعا لإجازة العطف على المحل قبل استكمال الخبر. قالوا لأنه لا يلزم توارد عاملين على معمول واحد، لأن إن عندهم ليست هي التي تعمل الرفع في الخبر، بل الخبر مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول الناسخ. واحتجوا لجواز العطف على المحل قبل استكمال الخبر بقوله تعالى: إن الذين الآية بس لو سمحت إن الذين
والذين هادوا
والصابئون بالرافع، ثم جاء بعد ذلك بجملة الخبر: من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره. تمام. طيب، البصريون ذكروا أن هذه الآية على مبانيهم يمكن أن تخرج على نحوين: الأول أن نلتزم بأن المذكور من الخبر هو خبر للصابئين، فتكون كلمة الصابئين قد استوفت خبرها، ويكون خبر الذين هادوا والذين آمنوا محذوفا دل عليه بما ذكر من الخبر الأول. والتقدير إن الذين آمنوا آمنون، ليش؟ لا خوف عليهم مثلا، أو فرحون، لا يحزنون، أو مأجورون، مستفادة من الآية: ولهم أجرهم إلى آخره. وضعفه الماتن بأنه يستلزم أن يكون قد حذف الأول خبر الأول لدلالة خبر الثاني عليه، مع أن الأكثر في كلامهم هو أن يحذف الثاني لدلالة الأول عليه، لأن الأول عندما يتلقاه الذهن تمام يستطيع أن يتوقع الثاني من خلاله بخلاف العكس. هذا كان الاحتمال الأول، وقد احتجوا له ببيت وذكرنا ما فيه. الاحتمال الثاني لتخريج هذه الآية عند البصريين هو أن نلتزم بأن المذكور من الخبر، يعني قوله تعالى: من آمن منهم بالله وباليوم الآخر إلى آخره، المذكور من الخبر هو خبر لإسم إن، أي إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله إلى آخره، والصابئون يكون خبرها محذوفا تقديره كذلك، لأن هذه الآية عندما صدرت الخطاب بقولها إن الذين آمنوا والذين هادوا أوهم ذلك أن يكون الصابئون خارجين عن رفقتهم وغير ملحقين بحكمهم، وهو لزوم المغفرة عند الإيمان. فكأن الآية اقتطعت هذا الكلام لتبين أن الرحمة الإلهية تطال حتى الصابئين إذا آمنوا بالله وباليوم الآخر. فجيء برفع الصابئين على خلاف ما يقتضيه العطف على الله للتنبيه على هذا الموقف. يعني والصابئون كذلك، يعني الرحمة الإلهية لا تقف على الذين آمنوا إذا استمروا في إيمانهم، ولا على الذين هادوا إذا آمنوا بالله وباليوم الآخر، بل تطال حتى الصابئين الذين أشركوا في العبادة لأنهم عبدوا النجوم وتوسلوا بالنجوم حقيقة. تمام؟ فهذه الرحمة تطالهم، ونبه على هذه، يعني على استنزال الرحمة الإلهية بمنافرة الألفاظ باختلاف العطف، إذ جاءت الكلمة مرفوعة حينئذ. تمام؟ ولم تأتي على نسق واحد ليكون الحكم كأنما نزل من أول الأمر على هؤلاء. طيب، فكأنما قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا، فأوهم ذلك خروج الصابئين عن الحكم، فقالت والصابئون، يعني دل هذا التنافر في اللفظ على الترقي في الخطاب، حتى كأن هذا الخطاب إنما جيء به للتنبيه على العناية الإلهية ومزيد الرحمة الإلهية. على كل حال، والذين هادوا والصابئون كذلك، تمام، من آمن منهم بالله وباليوم الآخر إلى آخره، فقد حذف، فلم يلزم حينئذ توارد عاملين على معمول واحد، لأن الآية حينئذ تشتمل على جملتين مستقلتين، لكل واحدة منها مبتدأ وخبر محكوم عليه ومحكوم به. فإن الذين آمنوا، إن هي التي نصبت الذين آمنوا والذين هادوا، وهي التي عملت في الخبر المذكور، وهو قوله تعالى من آمن منهم بالله وباليوم الآخر. والصابئون مبتدأ جملة استئنافية، يعني جملة مقتطعة بين مبتدأ وخبر، تمام، ولها خبرها وقد عملت في خبرها. والمانع إنما كان في أن تعمل إن في الخبر المذكور مع عمل الصابئين، لكون المبتدأ هو العامل في الخبر. فالمانع كان في أن نجعل المذكور خبرا لاسم إن وللصابئين معا، لأنه حينئذ يلزم توارد عاملين على معمول واحد. وأما عندما نجعل خبرا لكل واحد من الاسمين، فيكون ثمة خبر لإن لوحدها وخبر للصابئين لوحدها، فلم يتوارد عاملان على معمول واحد، وإنما توارد عاملان على معمولين، فلكل عامل معموله، فلم يقع مانع. هذا عند البصريين. وهذا الوجه استدل له الماتن، يعني قواه الماتن بشاهد من كلام العرب الفصحاء، ثم ضعفه بمضاعف. أما الشاهد الذي يقوي هذا الوجه،
هذا قول الكوفيين.
قول الكوفيين لا، قول الكوفيين أنه يصح العطف من دون قبل الاستكمال. قول البصريين، تخريج البصريين هذا الذي ذكرناه، تمام، يصير الجملة، يصير العطف من قبيل العطف على الجمل، تمام، وهي جملة وقعت بين جملتين. ولذلك قلنا البصريون خرجوا هذه الآية بواحد من تخريجين: إما أن نلتزم بأن المذكورة من الخبر خبر للذين آمنوا، ويكون خبر الصابئين محذوفا، وهذا هو الوجه الثاني الذي تعرضنا إليه الآن، وإما أن نجعل المذكورة خبرا للصابئين ثم حذف خبر الذين آمنوا استدلالا عليه بالخبر الثاني. طيب، الماتن ذكر ما يقوي هذا الوجه، أي وجه، وهو أن نحذف خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه. تفتوا يا إخوان، الوجه الأول ماذا كان؟ أن نحذف خبر الأول لدلالة خبر الثاني عليه. تمام؟ استشهد له ابن هشام بكلام من عند العرب ثم ضعفه من حيث الصناعة النحوية، بدعوى أن الأكثر في الكلام هو أن تحذف الثاني لدلالة الأول، لا أن تحذف الأول لدلالة الثاني. التخريج الثاني الذي ذكره البصريون هو أن نجعل المذكور خبرا للأول، وحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا موافق للصناعة النحوية التي ذكرها في الوجه الأول. تمام؟ المذكور يعني الخبر، من آمن بالله وباليوم الآخر، تكملة الآية، نعم، ما يقع في ذيل الله. جيد؟ طيب، ما يقوي هذا الوجه من الناحية النحوية هي أن العرب قد ورد عنهم حذف الثاني لدلالة الأول عليه، وذلك قول الشاعر: ومن يكن أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لذري. وجه الشاهد أن قوله فإني وقيار بها لغريب عند البصريين لا يجوز عطف منصوب على أو لا يجوز عطف مرفوع على منصوب إن قبل أن تستكمل إن خبرها. تمام؟ وهذا البيت قد وقع فيه مرفوع وهو قيار بعد اسم إن وهي الياء. تمام؟ وكان القياس أن يقال فإني وقيارا. تمام؟ فجاء قيار مرفوعا، هو اسم جمل، اسم ناقة السجين. تمام؟ قيار مرفوعة مع أن إن لم تستكمل خبرها بعد. الشاهد في المقام هو أن هذا البيت قد وقع فيه حذف خبر وذكر خبر. ليش؟ لأنه عند البصريين لا يجوز عطف المرفوع على منصوب إن إلا بعد الاستكمال، وحيث إن المرفوع ها هنا قد جيء به قبل الاستكمال، فلا بد أن يكون لكل واحد من الاسمين خبر يخصه، ويكون في مقام عطف جملة على جملة لا في مقام عطف مفرد على مفرد. فإني تحتاج إلى خبر، وقيار تحتاج إلى خبر، وقد ذكر أحد الخبرين وحذف الآخر اعتمادا على الأول. طيب، الشاهد الذي يريده الماتن ها هنا هو أن قول الشاعر لغريب هي خبر عن الأول، يعني عن إن، والمحذوف خبر عن قيار. فكأنما قيل فإني لغريب وقيار كذلك. هذا البيت إنما جاء به ابن هشام ليبين لنا أن العرب في كلامهم حذف الثاني لدلالة الأول عليه. فالشاهد في هذا البيت أو الدعوة التي يريدها الماتن في هذا البيت أن قيد أو أن كلمة لغريب وقعت خبرا عن إني ولا عن قيار؟ عن إني، ولم تقع خبرا عن
قيار.
طيب، ولك أن تتساءل حينئذ ما هو الذي يدلنا على أن كلمة لغريب وقعت خبرا عن إن واسمها ولم تقع خبرا عن قيار؟ لما لا نلتزم بأن المذكور خبر عن قيار وحذف خبر إن اعتمادا على المذكور، ليكون هذا البيت من شواهد حذف الثاني لدلالة حذف الأول لدلالة الثاني عليه، يكون حذف خبر إن. أجاب الماتن عن ذلك بأن كلمة لا غريبها هنا يمتنع أن تكون خبرا لقيار لمكان اللام، وهي لام الابتداء، وهذه اللام إنما سميت لام الابتداء لدخولها على المبتدأ. تمام؟ وفائدتها من الناحية البلاغية أنها تؤكد ثبوتا الخبر، وهذه اللام يمتنع أن تدخل على الخبر إلا في موردين. المورد الأول ما إذا دخلت إن على المبتدأ، فلا يقال إن لزيدا قائما، بل يقال إن زيدا لقائم، وهذه اللام حينئذ التي هي لام الابتداء في الأصل تزحلق إلى جانب الخبر. قالوا لأن اللام تفيد التوكيد، وإن يؤتى بها لأجل إفادة التوكيد، وقد كرهوا اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد، فزحلقت اللام إلى جانب الخبر. المورد الثاني هو أن يتقدم خبر المبتدأ على المبتدأ، فحينئذ يغتفر دخول اللام على الخبر حتى يبقى ما لها من حق الصدارة وهو الابتداء، ولذلك سميت لاما الابتداء. تمام؟ فلام الابتداء لا تدخل على الخبر إلا عند دخول إن على المبتدأ أو عند تقدم الخبر على المبتدأ، كأن يقال لقائم زيد. تمام؟ جيد. والأصل زيد لزيد، عفوا الأصل لزيد قائم، فإذا قدم الخبر اغتفر بقاء اللام لما لها من حق الصدارة لأنها لام الابتداء. طيب إذا اتضح ذلك فنقول لو كانت غريب خبرا لقيار لما صح دخول اللام عليها، لأن دخول اللام حينئذ يكون خارجا عن الموردين. تمام؟ لأن قيار لجهة تقدمها على غريب فلا يصح دخول اللام على الخبر، وإنما تدخل اللام على المبتدأ لأن الخبر هنا لم يتقدم، ولجهة أن قيار لم تدخل عليها إن وإنما دخلت على الياء فلا يصح زحلقة اللام إلى جانب الخبر. فكشف ذلك عن كون غريب ها هنا خبرا لإني، وإنما زحلقت إلى جانب الخبر مع تقدم الاسم لدخول إن كراءة اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد. وبالجملة فهذا البيت من شواهد حذف الثاني لدلالة الأول عليه، يعني حذف خبر الاسم الثاني وهو قيار لدلالة خبر الاسم الأول وهو إني. تمام؟ جيد. طيب واضح شو صار هذا البيت؟ جيء به فقط شاهدا لجواز أو لفصاحة حذف الثاني لدلالة الأول عليه، إلا أن هذا الشاهد مع ما فيه من تقوية المطلب لا يصلح لتخريج الآية بالتوجيه الذي ذكرناه، وذلك لأنه يلزم حينئذ أن يكون بعض المعطوف عليه متأخرا عن المعطوف، مع أن حق المعطوف أن يتقدم بكلية، مع أن حق المعطوف أن يتأخر بكلية رحمكم الله عن كل المعطوف. بيّن ذلك، قد عرفنا أن العطف واحد من أنواع التوابع، والتابع لا يتقدم على متبوعه بحال. تمام؟ والتخريج الذي ذكره البصريون يوجب أن يكون العطف في الآية من قبيل عطف جملة على جملة، فحق الجملة المعطوفة أن تتأخر بكل أركانها وأجزائها عن جملة المعطوف عليه، إذ لو تقدم شيء من جملة المعطوف على جملة المعطوف عليه لم يصدق أن التابع قد تأخر عن متبوعه، لأن الكل متقوم بأجزائه، فإذا كان المعطوف هو الكل فإنما يصدق تأخر المعطوف إذا تأخرت كل أجزائه، وإنما يصدق تقدم المعطوف عليه إذا تقدمت كل أجزائه. وبالجملة فالصابئون مع خبرها لما كانت جملة معطوفة على الذين آمنوا مع خبرها، فحق المعطوف بمبتدئه وخبره أن يتقدم على أن يتأخر عن المعطوف عليه بمبتدئه وخبره. طيب، وحينئذ فقولوا إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذا جزء من المعطوف، هذا بعض المعطوف عليه، يعني بعض المتبوع، والتابع حقه أن يتأخر عن كل المتبوع. تمام؟ التابع بكله ينبغي أن يتأخر عن المتبوع بكله أيضا، صح؟ طيب، هذا هو بعض المعطوف. الخبر بناء على هذا التخريج الثاني ما هو؟ هو المذكور. تمام؟ يعني قوله تعالى من آمن بالله وباليوم الآخر، فيلزم أن يكون بعض جملة المعطوف وهو الصابئون، كقدر متيقن، على من أقولش كقدر متيقن، هذا هو بعض المعطوف، قد توسط بين أجزاء جملة المعطوف عليه، ولازمه أن لا يكون التابع قد تأخر بكله عن المتبوع به بكله، وهذا مناف للصناعة النحوية. وإنما قلنا يلزم أن يكون بعض المعطوف كقدر متيقن. ليش؟ لأن الخبر الذي سوف نقدره للصابئين وين هو؟ إذا قدرناه بعد الصابئين مباشرة فيلزم الفصل بين بعض المعطوف عليه وبعضه الآخر بجملة المعطوف، وإذا قدرناه وين؟ في آخر الآية، يعني حتى بعد انقضاء الخبر المذكور، فيلزم حينئذ أن يتداخل المعطوف بالمعطوف عليه، إذ يلزم حينئذ أن يؤتى ببعض المعطوف عليه ثم ببعض المعطوف ثم ببعض المعطوف عليه ثم ببعض المعطوف، فيتحول خلاف الصناعة إلى خلافين. تمام؟ لأن بعض المعطوف الأول قد سبق على بعض المعطوف عليه الأول، وهكذا. طيب، هذا ما ذكره المادي. نقرأ هذا المقدار. طيب، قال والثاني أن الخبر، يعني التخريج الثاني، جيد، هو قال وأجيب عن الآية بأمرين. تمام؟ طيب، الأمر الثاني أن الخبر المذكور لأن وخبر الصابئون محذوف، أي كذلك، ويشهد له قوله، يعني ويشهد لصحة هذا التخريج أن العرب قد حذفت الثاني لدلالة الأول عليه، من ذلك قول الشاعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. الشاهد أن كلمة لغريب وقعت خبرا عن الأول، وخبر الثاني وقع محذوفا، فإن قلت لما لا نجعلها خبرا عن الثاني لا عن الأول، قال إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم، فلو كانت خبرا عن قيار لوجب أن تتقدم هي على قيار، أو أن نقدر دخول إن عليها، وإن لا يمكن أن تدخل عليها لأنها وقعت مرفوعة، وإلا كان من العطف على اللفظ على الأصل. طيب، إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم، نحو لقائم زيد. طيب، ويضعف هذا التخريج الثاني، يعني هذا الوجه الثاني، هذا الجواب الثاني عن الآية، يضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوفة عليه، تقديم كل الجملة المعطوفة، يعني تقديم التابع اللي هو المبتدأ مع خبره على بعض المعطوف عليه اللي هو الخبر المذكور، هذا إذا قدرنا الخبر بعد المبتدأ مباشرة. أما إذا قدرناه وين؟ إذا قدرناه بعد الخبر المذكور صار فيه تقدم وتأخر من جهتين. طيب، يعني يلزم حينئذ الفصل بين أجزاء المعطوف عليه بالمعطوف، والفصل بين أجزاء المعطوف بالمعطوف عليه. نعم. طيب، ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوفة عليها، انتهى المطلب. ثم قال وعن المثال بأمرين. شو يعني وعن المثال؟ يعني وأجيب عن المثال بأمرين. ارجعوا إلى أصل المطلب، كان الكلام هو عبارة عن بيان الخلاف بين المصريين وبين الكوفيين. البصريون ذهبوا إلى أن عطف المرفوع على منصوب إن ممنوع قبل الاستكمال، الكوفيون أجازوا ذلك واستدلوا بشاهدين. الشاهد الأول كان عبارة عن الآية قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، والشاهد الثاني كان قول العرب إنك وزيد إنك وزيد ذاهبا. طيب المصريون أجابوا عن الآية بجوابين وأجابوا عن المثال بجوابين أيضا. الجواب الأول قال وعن المثال بأمرين، أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إن، يعني المتكلم عندما قال إنك وإن إنما يؤتى بها لإفادة التوكيد، تمام، كأنما ذهل وغفل عن أنه جاء بإن لأجل توكيد ثبوت الخبر، فتعامل مع الاسم بعدها معاملة الخالي عن دخول الناسخ، فتوهم عدم دخول إن فجاء بالمبتدأ حينئذ مرفوعا. والعطف على التوهم كما سوف يأتي لا يحتاج إلى وجود المحرز، لأن وجود المحرز إنما اشترطناه في عطف المحل، لأن ما نريد من المحرز وطالب المحل، ونحن إنما نحتاج إلى طالب المحل إذا كان عطفنا على المحل. وهنا نحن لا ندعي أن زيدا في محل رفع على الابتداء، كان حقها أن تكون اسما لإن، ولكن توهم المتكلم عدم دخول إن بعد أن سبق لسانه إليها فجاء بالمبتدأ بعدها مرفوعا، وهذا لا يحتاج إلى محرز، فيصح حينئذ هذا التخريج ولا يكون من موارد العطف على المحل، وإنما يكون من موارد العطف على التوهم. ولذلك نجد أن هذا التخريج لم يذكره ابن هشام بالنسبة إلى الآية، لأن العطف على التوهم يستلزم الغفلة والذهول، وهو مما يقبح
نسبته
بالله عز وجل. كيف؟ طيب هذا هو التخريج الأول. قال والتخريج الثاني قال أن نجعله تابعا لمبتدأ محذوف. شوف إنك وزيد ذاهبا، نجعل زيدا عطفا ولكنها لا تكون معطوفة على اسم إن، بل تكون معطوفة على مبتدأ مثلها، والتقدير إنك أنت وزيد ذاهبا، وذلك لما لا بد مر معكم من أن الضمير إذا أريد توكيده، تمام، ضمير المتصل إذا أريد توكيده فإنه يؤكد بضمير منفصل بعده، كما في قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك، تمام. طيب فكان القياس أن يقال إنك أنت وزيد، وأنت هذه تعرب ضمير منفصل في محل رفع على الابتداء، وزيد خلينا نشوف وزيد شو بتكون؟ وزيد بتكون معطوفة حينئذ على مبتدأ، فهو ليس من قبيل عطف العطف على المحل، وإنما هو من قبيل العطف على اللفظ، ولا تفهم. فالشاهد الأول أن تكون عطفا على التوهم التخريج الأول، والتخريج الثاني أن تكون عطفا على اللفظ. نعم أنا اشتبهت، لا تكون هنا أنت لأجل التوكيد، وإنما تكون إنك أنت وزيد ذاهبا، لأن المجيء بالضمير المنفصل بعد الضمير المتصل، تمام، إنما يكون لأحد أمرين، إما توكيد الضمير المتصل أسكن أنت وزوجك، وإما من أجل صلاحية العطف، قالوا لأنه لا يصح العطف على الضمير المتصل، فلا بد من إبراز ذلك الضمير المتصل ليصح العطف عليه. وعلى كل حال كلا التخريجان فيه مشكلة، لأنه على كل حال هنا حذف، وإذا كان المجيء بالضمير المنفصل لأجل تصحيح العطف فكيف يصح حذف ذلك الضمير المنفصل؟ على كل حال التخريج أصلا واضح أنه فيه مشكلة، إنك أنت يعني إنك وزيد ذاهبان لا يصح تخريجه إنك أنت وزيد، لأن المجيء بالضمير المنفصل بعد الضمير المتصل لأجل واحد من أمرين، إما من أجل أن يصح العطف
تمام. والفرض أنها حذفت فيما بعد، فالقياس أنها يصح العطف، فكيف نقدرها تابعا لمبتدأ محذوف؟ هذا أول. وإما من أجل توكيد ضمير المتصل ومع غياب ذكر هذا المنفصل لا يصلح حينئذ، لا تصلح الجملة للتوكيد. على كل حال هذا هو التخريج الذي ذكره الماتن، وباءه تجر وباء غيره لا تجر. التقدير إذا واضح التخريج، تخريج أنه جعل زيدا معطوفة عطفا على اللفظ والمحل، ولكن لا لاسم إن، لا على اسم إن، بل على مبتدأ محذوف. والتقدير إنك أنت وزيد زيدا، فالتخريج الأول يجعل زيدا معطوفا على التوهم، والتخريج الثاني يجعله معطوفا على اللفظ وعلى المحل، وعلى كلا التقديرين لا يحتاج إلى وجود محرزين. قالوا عن المثال بأمرين، أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إن، والثاني أنه تاء. لا نريد أن القرآن لا يشتمل عطفا على، لا يمكن أن يشتمل على عطف على التوهم. نعم أحسنت، لا يمكن أن يشتمل على عطف على التوهم إذا كان الكلام كلامه تعالى، أما إذا كان الكلام كلام غيره حكاية عن حالهم فيصح بلا شك. طيب، أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكرهن، والثاني أنه تابع لمبتدأ محذوف، أي إنك أنت وزيد ذاهبا، وعليهما يعني وعلى هذين التخريجين خرج قولهم إنه إنهم أجمعون ذاهبا. هذه الجملة وردت عن العرب واعترض عليها باعتراض على مانعة الخلو، وحاصله أن أجمعون لا يمكن أن تكون عطفا أو لا يمكن أن تكون توكيدا لإسم إن، لأنها لو كانت توكيدا لإسم إن لكانت تابعا لها، والتابع لا بد أن يوافق متبوعه لفظا أو محلا، ولا يصحها هنا الموافقة لفظا لأن أجمعون مرفوعا ولأن اسم إن يكون منصوبا، فلا تصح التبعية على اللفظ ولا تصح التبعية على
المحل.
ليش؟
عدم الاستكمال.
هلا هو ما في عطف، ما في عطف هون
لعدمي،
مش لعدم الاستكمال، الاستكمال مفروض عامل ومعمول، تمام. وهنا العامل في التابع هو العامل في المدبوع، فهو عامل واحد، تمام. وإنما الشرط هو عدم وجود المحرز.
تصير إنهم هم أجمعون، تصير إنهم هم
ولذلك خرج هذه الجملة بأحد تخريجين، إما بأنها جعلت مرفوعة تبعية على التوهم، يعني توهم عدم دخول إن فكأنما قيل هم أجمعون ذاهب، وإما لا، هو توكيد لأي شيء، توكيد لمبتدأ محذوف، والتقدير إنهم هم أجمعون ذاهب. على كل حال، طيب، هذا تمام الكلام في المسألتين الأولى والثانية اللتين اجتمعتا بناء على اشتراط وجود المحرز. المسألة الثالثة التي تمتنع في المقام هي قولهم، شو المثال؟
هذا ضارب
زيد بالجر وعمرا بالنصب. قال لأن عمرا لو كانت معطوفة على المحل لكان محلها أن تكون مفعولا به، وإنما تكون في محل مفعول إذا كان هناك ما يقتضيها على جهة مفعولية، وما يمكن أن يكون مقتضيا لها على جهة المفعولية هو اسم الفاعل، ولكن اسم الفاعل لا يقتضي الاسم بعده على جهة المفعولية إلا إذا كان منونا، تمام. فما ذكر لم يكن منونا فلا صلاحية فيه للعمل، وما فيه صلاحية للعمل هو المنون ولم يذكر. ولذلك امتنع أن يكون العطف ها هنا عطفا على المحل، فامتنع نصب عمرا، وإنما يقال هذا ضارب زيد لأن اسم الفاعل عندما لا ينون لا يكون له صلاحية أن يتسلط على ما بعده على جهة النصب، فلا اقتضاء له للمفعولية حينئذ، تمام؟ وحيث لا مقتضي للمفعولية فلا تتحقق المفعولية، فلا يصح العطف على المحل. قال المسألة الثالثة قولنا أو قول القائل هذا ضارب زيد وعمرا بالنصب. طيب، من المسائل التي امتنعت تبعا لاشتراط وجود المحرز أن يقال أعجبني ضرب زيد وعمر بالرافع أو عمرا بالنصب. على طبعا هذا يبتني على أن إضافة المصدر إلى ما بعده هل هي من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو من قبيل الإضافة إلى مفعول. يعني عندما قلت أعجبني ضرب زيد أي أعجبك الضرب الصادر من زيد، تمام؟ أو أن الذي أعجبك هو الضرب الواقع على زيد. يعني أعجبني فكرة أن زيدا قد ضرب أحدا، أو أعجبني فكرة أن زيدا قد وقع عليه الضرب. ولذلك قال عمرو أو عمرا، نأخذ نحن عمرو. طيب ليش تمتنع مثل هذه التعبيرات؟ قال لأن رفع عمر ها هنا لا وجه له إلا أن يكون مرفوعا على بناء على كونه فاعلا في الكلام، تمام؟ لأن رفع عمر لا يصح أن يكون عطفا على اللفظ، لأن ما قبله من الألفاظ قد وقع مجرورا، فلم يبقى إلا أن يكون عطفا على المحل. ومعنى أن يكون عطفا على المحل أن يكون المحل محل رفع، وإنما يكون محل رفع إذا كان فاعلا، وإنما يكون فاعلا إذا كان هناك ما يطلب هذا الاسم على الفاعلية ويقتضيه فاعلا، وما يمكن أن يقتضي الاسم على الفاعلية هو الوصف، سواء كان مصدرا أو اسم فاعل أو صفة مشبهة ما شئت، تمام؟ والوصف وهو ضربها هنا لا يقتضي عمرا على الفاعلية إلا في واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون مقترنا بالألف واللام، لأن ال التي تدخل على الوصف ليست ال التعريف وإنما هي ال الموصولة، وآل الموصولة تقوي جانب الفعلية في الوصف، لأن حق جملة الصلة أن تكون جملة فعلية لا جملة اسمية، تمام؟ حتى تكون معهودة يعني، تمام. هذا والوصف هنا قد وقع خاليا من الألف ولا. الشرط الثاني أن يكون منونا كما مر في المسألة السابقة، والوصف هنا لم يقع منونا. المسألة الثالثة أو الشرط الثالث أن يكون الوصف مضافا، تمام؟ والوصف ها هنا لم يكن مضافا. طبعا تقول لي مضاف إلى زيد، لا التفت شو أصلا من مضاف، هو أنت بحسب الفرض تعطفه على محل زيد، تمام؟ الفرض أن يكون الوصف مضافا وبعد الإضافة يصبح له صلاحية العمل، تمام؟ يعني كأن تضيف الوصف إلى فاعله لتنشأ صلاحية أن يعمل في مفعوله. تقول أعجبني ضرب زيد عمرا، ولا تقول أعجبني ضرب عمرا أو ضرب عمرا، واضح صح؟ طيب، فهنا الوصف لم يقترن بالألف ولا هو منون ولا هو مضاف. التفت شو المراد من الإضافة؟ مضاف إلى ما يوجب فيه صلاحية العمل، وهنا الفرض أن عمرا قد عطفت على محل المضاف إليه. ومعنى شو يعني عطفت على محل المضاف إليه؟ إذا كانت معطوفة على محل المضاف إليه وهو زيد في الجملة، فهذا يعني أننا نفترض أن المضاف فيه صلاحية قبل الإضافة لأن يعمل في هذا الاسم، مع أن الصلاحية إنما تحصل فيه بعد الإضافة. واضح يا إخوان المسألة هنا أو لا؟ أعجبني ضرب زيد وعمر
عمرو معطوفة على المحل بحسب الفرد. إذن هي معطوفة على محل أي شيء؟
على
جهة الفعل، ولكن معطوفة على شو؟
على زيد.
على زيد. إذن فنحن كأنما نفترض أن ضرب تقتضي محل الفاعلية وين؟ في مكان المضاف إليه. فكأننا فرضنا في الوصف صلاحية العمل قبل الإضافة، مع أن الوصف لا يصلح لأن يتسلط على ما بعده رفعا أو نصبا إلا بعد الإضافة.
كان بعد زيد في اسم مثلا،
لو قلت أعجبني ضرب زيد بكرا وعمرا لصح بلا شك، لأنه عطف على معمول الوصف الذي صح أن يتسلط عليه بسبب الإضافة. وهنا الدعوة أنه معطوف على محل زيد، حتى كأن ضرب لوحدها مش المعطوف يصح أن تضع المعطوف عليه، مش المعطوف يصح أن تضعه مكان المعطوف عليه. الآن عندما تقول جاء زيد وعمر كأنك قلت جاء زيد وجاء عمر، عندما تجعل عمرا معطوفة على زيد فكأنما أدخلت العامل الذي دخل على زيد أدخلته على عمرو، والعامل الذي دخل على زيد هو المصدر خاليا من الإضافة، وهذا الخالي من الإضافة لا صلاحية له لأن يعمل إلا بعد الإضافة، ولذلك الشروط الثلاثة غير متحققة، فلا يكون العامل ها هنا طالبا للمحل، فلا يكون المحرز موجودا. قال
بكر
عجبي ضرب زيدا، ضرب
زيد،
ضرب زيد ايه يصح. وعلى هذا خرجت الآية قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، قالوا من في محل رفع على الفاعلين، حج ماذا؟ حج البيت. من الذي يحج البيت؟ من استطاع إليه، قالوا من فاعل للحج. طيب المسألة الرابعة، أعجبني ضرب زيد وعمر بالرفع أو عمر بالنصب على حسب أن الإضافة هل هي إضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول. منعهما الحذاق، يعني منع الرفع والنصب ها هنا الحذاق، الحذاق يعني الأذكياء، تمام، يعني أصحابه يعني. طيب ليش؟ قال لأن الاسم المشبه للفعل، يعني الاسم الذي يعمل عمل الفعل، هذا هو المراد المشبه، مش الصفة المشبهة، الاسم الذي يعمل رفعا ونصبا كما يعمل الفعل كذلك. طيب قال لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون بآل أو منونا أو مضافا، والعامل ها هنا خال عن ثلاثتها. وأجازهما قوم، يعني أجاز الرفع والنص، أو أجاز المسألة الثالثة والرابعة، وهذا هو الأقرب، أجازهما يعني أجاز المسألة الثالثة والمسألة الرابعة قوم تمسكا بظاهر قوله، هذا شاهد لجواز المسألة الثالثة، وبقول الشاعر، وهذا شاهد لجواز المسألة الرابعة. طيب قال أجازهما قوم تمسكا بظاهر قوله تعالى، شوف شوف التحقيق شو مكتوب عندكم، من معه كتاب بعدين وجعل عندكم الليل شاهد
وجعل،
نعم هو كذا يفترض، هو شو اللي بيصير عادة عندما يحقق الكتاب من ليس له باع في الفن الذي يتحدث عنه الكتاب، وانت بتروح لتحقق الكتاب تستسهل هلا انك بتطلع على الانترنت على جوجل او على اي شيء اخر تطلع الاي، لكن انت لو تطلع الاي على الانترنت وين بتطلع الاي؟ بالقراءة المشهورة، تمام، عندنا الشاهد هو من قراءة غير القراءة غير القراءة المشهورة، ولذلك الشاهد ما هو؟
جاعل
قراءة وجاعل الليل سكن والشمس
والقمر
حسبان. طيب الشاهد أن هذه الآية اشتملت على اسم فاعل غير منون فلا صلاحية له بحسب الفرد لأن يتسلط على الاسم على جهة المفعولية، ولذلك جاء مضافا إلى الليل وجاعل الليل سكنا، تمام. طيب والشمس، وهذه الشمس عطف على أي شيء؟ عطف على محل الليل، لأنه المراد وجاع، مش المراد وجاعل الليل الشمس حتى يكون عطف على سكنا، تمام. اسم الفاعل أضيف إلى الليل فتسلط على سكنا على جهة المفعولية، تمام. يعني هو أضيف إلى المفعول الأول ليتسلط على المفعول الثاني نصبا، وجعل الله الليل سكنا، تمام. جاعل الليل سكنا. طيب الشمس وقعت منصوبة ولا وجه لها إلا إما أن تكون عطفا على سكنا، وهذا واضح أصلا البطلان لأنه يعني يفسد المعنى، ليس المراد وجاعل الليل الشمس، وإنما فلم يبقى إلا أن تكون معطوفة على الليل، والتقدير وجاعل الشمس حسبانا، تمام. وحيث إن الليل هي في محل مفعول أول، إذ الفرض أصل الجملة وجعل الله الليل سكنا، فالليل كان محلها أن تكون مفعولا مفعولا به، فعطفت الشمس على محل الليل فجاءت منصوبة، مع أن المحرزة غير موجودة في المقام، لأن جاعل اسم فاعل لم ينون حتى يتسلط على ما بعده، ولم يضف إضافة تجعله يتسلط على الشمس. نعم هو أضيف إلى المفعول الأول يتسلط على الثاني، ولكن الشاهد هو أن الشمس قد وقعت مفعولا أولا، يعني معطوفة على المفعول الأول في المقام. طيب فاستدلوا، ولذلك قال استدل تمسكا بظاهر قوله تعالى، تمام. واضح حينئذ جوابه، قال الجواب عن هذه الآية أن في المقام فعلا محذوفا مدلولا عليه باسم الفاعل المذكور، والتقدير وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، صار هذا أهون بالنسبة إليه. طيب هذا التفت، هذه الآية شاهد على جواز المسألة الثالثة، وهي قوله تعالى، وهي قول قال هذا ضارب زيد وعمرا، حيث عطف على المحل من دون أن ينون اسم الفاعل. طيب ثم قال وقول الشاعر هويت ثناء مستطابا مجددا فلا تخلو من تمهيد مجد وسؤل. الشاعر خلينا نكتب الشاعر بس، فلا تخلو من تمهيد مجد وسؤددا. وكان القياس أن يقال من تمهيد ماذا؟ تمهيد مجد وسؤددا، كان القياس أن يعطف على اللفظ ولكنه عطف على المحل فوقع منصوبا على محل المفعولية، تمام، بدعوى أن مجد جاءت مفعولا به أو هي في محل مفعول به، مع أن تمهيد لم تقع لا مضافة ولا مقترنة بالألف واللام ولا منونة، فالقياس حينئذ أن تتسلط أن لا تتسلط على ما بعدها على جهة النصب، فلا يوجد ما يطلب المحل على المفعولية حتى يصح العطف عليه. فلما وقع هذا في كلام العرب أجازوا مثل قول القائل أعجبني ضرب زيد وعمر، واضح هو من إضافة الوصف إلى مفعوله، وأجاب عليه بنفس ما أجاب على الآية، قال نقدر فعلا محذوفا أي من تمهيد مجد ومهدت سؤددا. ولذلك نقرأ قال وأجيب بأن ذلك على إضمار عامل يدل عليه المذكور، أي وجعل الشمس ومهدت سؤددا، أو يكون سؤددا مفعولا معه. إذا المعنى حينئذ من تمهيد مجد مع السؤدد، لا من تمهيد مجد وتمهيد سؤدد، أي من تمهيد مجد مصحوب بالسؤدد. ويشهد للتقدير في الآية أو الوصف فيها بمعنى ويشهد للتقدير في الآية أن صور عنكم غلط بالنسخ، أن الوصف فيها بمعنى الماضي، والماضي المجرد من أن لا يعمل
لا يعمل النصب. يأتي هذا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
محمد